بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله إياه: بعد الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. حدثنا محمد بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأنه ينظر إلى وبوسه، ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سقط عندكم ولا في شيء من المكوى عندنا؟ أحس في سقط. كل سقط عندي النسخة هذه، كل سقط. أصبر. نعيد قراءة الباب. يقول هذا الخبير رحمه الله وإياه: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: من المراد ببعض الناس؟ مر معنى هذا أنهم يريد الأحناف. هذه عادة البخاري رحمه الله، إذا قال بعض الناس يريد الأحناف، ويقول بعض الناس يذكر قولا يرد عليه، فهو كثيرا ما يورد قول الأحناف ويرد عليه. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن فان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه. وإنما هذا الآن كلام البخاري، وإنما البخاري الآن يرد على الأحناف، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. هذا يعني البخاري رحمه الله ذكر قول الأحناف ثم رده، قال إنهم قال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز. كتاب الحاكم يعني إلى الحاكم، كتاب الحاكم إلى الحاكم يعني القاضي. أحيانا القاضي مثلا لا يحكم في هذه المسألة، وإنما يثبت القضية، يأتي شخص أو يأتي الخصوم ويثبت القضية: أتاني فلان وثبت عليه كذا وكذا وكذا وكذا، بالشهود بالإقرار بكذا يثبت القضية ولا يحكم، ثم يرسل يكتب القضية في كتاب ويرسل قاض آخر ليحكم لسبب أو لآخر، لسبب لآخر. قد يكون بعض الخصوم قريبا له مثلا ولا يريد أن يحكم عليه بقتل أو ما شابه ذلك، يتحرج من أن يحكم على قريب أو نحو ذلك، يثبت القضية بالشهود بالإقرار ثم يكتب لقاض آخر سواء في نفس البلد أو بلد آخر من أجل أن يحكم. هذه صورة. صورة ثانية: أن يحكم في القضية ثم يرسل لقاض آخر لينفذ الحكم. هذا كتاب القاضي لقاضي، جاءتني فلان وفلان تحاكم كذا وحكمت بينهم بكذا وكذا ولكنه لم ينفذ، ثم يرسل الخصوم والكتاب إلى قاضي آخر من أجل أن ينفذ حكم القاضي الأول. هذا معنى أو المراد بكتاب القاضي إلى القاضي. هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي؟ وإذا جاء الكتاب إلى القاضي الثاني يسع أن يعمل به بدون أن يحكم، جاء الكتاب وقرأه القضية كذا كذا وثبت كذا وكذا، فهل يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بإثبات أو بالكتاب الذي أرسله القاضي الأول، أم أنه يجب عليه أن يبحث عن الشهود أو الإقرار ويستثبت بنفسه؟ أو الصورة الثانية، هل يجوز القاضي الثاني أن يحكم أو ينفذ حكم القاضي الأول، أم يجب عليه أن يحكم هو باجتهاده؟ هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من يجيزه مطلقا ومنهم من يفصل يقول يجوز كتاب القاضي للقاضي فيما عدا الحدود، في الأمور اليسيرة، في الأمور الأموال هذه يسيرة، لكن في الحدود إذا كتب له ثبت عندي أن فلانا سرق وحكمت عليه بقطع يده، ثم يقول للقاضي الثاني فإذا أتاك كتابي هذا فنفذ ما حكمت به، هل يجب القاضي الثاني أن ينفذ الحكم ويقطع يد هذا السارق من غير أن يثبت عنده، من غير اعتمادا على إيش؟ على كتاب القاضي الأول. بعض العلماء يقول يجوز أن ينفذ كتاب القاضي الأول لأن القاضي ثقة وحكمه مقبول فلا حرج عليه أن ينفذه ولا يلزمه أن يجتهد أو أن يحكم بنفسه. كذلك إذا ثبت القضية، مثلا كتب له ثبت عندي بالشهود العدول أن فلانا قد سرق من حرز كذا وكذا ولم يحكم بالقطع وبعث به القاضي الثاني، فالقاضي الثاني يجوز أن يحكم من غير أن يستدعي الشهود وينظر في الحرز ويتثبت، ما دام أن القاضي الأول كتب له أنه سرق من حرز وأنه شهد عليه فلان وفلان فله أن يحكم من غير أن يتثبت وأن يطلب الشهود وينظر في القضية. هذا معنى كتاب القاضي إلى القاضي. من العلماء من يجيزه مطلقا في الحدود وفي الأموال، ومنهم من يحتاط ويجيزه في الأموال دون الحدود ومذهب الأحناف، والأقرب أنه يجوز مطلقا، هذا الأقرب، لأنه إذا جاز في الأموال جاز في غيرها وليس هناك دليل يمنع تنفيذه في الحدود والقصاص ونحو ذلك. نقول إما أن يقبل كتاب القاضي يقبل ويحكم بما ثبته القاضي الأول أو ينفذ ما حكم به أو لا يقبل، أما هذا التفصيل فيحتاج إلى دليل. نقول كان القاضي الأول يقبل كتابه قبل في كل شيء، وإن لم يقبل وجب على القاضي الثاني أن يحكمه أو يتثبت هو لم يقبل في كل شيء، لأن هذا التفصيل ليس عليه دليل. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقبل مطلقا في جميع الأحكام، سواء كان مالا أو قصاصا أو حدا، لا فرق بين حكم وآخر، لأن القاضي الأول ثقة، قاضي ثقة من قضاة المسلمين وكتب هذا الكتاب، والقاضي الثاني ثبت عنده أن هذا الكتاب هو كتاب القاضي الأول، أما إذا شك من الكتاب هذا شيء آخر، لكن إذا ثبت عنده أن هذا الكتاب هو كتاب القاضي لا شك عنده فلا مانع أن يحكم بما فيه أو ينفذ، إما أن يحكم أو ينفذ، لأنه اعتمد على حكم قاضي ثقة أو على إثبات قاضي ثقة. إذن مذهب الأحناف ليس عليه دليل، والأكثرون على أنه يجوز أو أنه يقبل كتاب القاضي للقاضي مطلقا. لكن بالنسبة لرد البخاري هذا ليس بظاهر، والذي يظهر لي أن تفريق الأحناف بين قتل العمد وبين قتل الخطأ تفريق صحيح، أنه قال هنا كتاب الحاكم، وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز. لماذا؟ لأن القتل خطأ ترتب عليه ماذا؟ إيش ترتب عليه؟ دية، والدية مال، ما في قصاص. قتل الخطأ ليس فيه الدية وليس فيه قصاص، إذن هو لا يدخل في الحدود أو القصاص. المال على كل حال، لأن هذا مال بزعمه، أقول كلام محنف صحيح، هذا مال وإن كان ترتب على قتل لكنه ليس فيه قصاص بكل حال فهو مال، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. يعني كان ينقض عليهم يقول إنه ثبت القتل والقتل الأصل فيه القصاص وصار مالا بعد ثبوت القتل، لكن نقول القتل بكل حال، قتل خطأ بكل حال هو إيش؟ مال، لا ليس فيه غير المال، ليس فيه إلا الدية. إذا لا فرق بين قضية فيها قتل خطأ يحكم به القاضي أو قضية دين سيدها الآخر دينا، فالقضية كلها مال ولا يدخله القصاص بحال. ليظهر لي أن تفريق الأحناف صحيح، وأن نقض البخاري على الأحناف فيه نظر، لأن وإن كان المال فرعا عن القتل لكن نقول هذا القتل ليس فيه قصاص بكل حال، قتل خطأ ليس فيه إلا الدية، فالتفريق صحيح. قتل العمد عند الأحناف لا يقبل فيه قول كتاب القاضي للقاضي أنه ليس مالا فيه قصاص، وقد يعفو أولياء الدم عن القصاص إلى المال، لكن لا يدرى هل يعفون أم لا، إذن هو ليس مالا في الأصل. أما قتل خطأ فهو مال بكل حال ولو كان متفرعا عن القتل. فالخطأ والعمد واحد، هذا في نظر القتل، فالخطأ والعمد واحد، هذا في نظر، لأن العمد الأصل فيه قصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، والقتل مال بكل حال ولا يدخله القتل خطأ، مال بكل حال ولا يدخله القصاص. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله في الحدود، يعني مؤلف يرجح ويقوي قول الجمهور وأن كتاب القاضي يقبل في كل شيء. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله في الحدود، هذا من الأدلة التي تؤيد وتقوي قول الجمهور، فعل عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عامل في الحدود. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سن كسرت، هذا قصاص، هذا قصاص، إذن هذا جرى عليه الصحابة والسلف. وقال إبراهيم كتاب القاضي للقاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، إذا عرف من هو القاضي الثاني المنفذ، أما إذا شك فليس له أن ينفذ. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. يروى صيغة إيش؟ صيغة تمريض، يعني هذا يدل على أنه ضعيف عند البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح لم يقع لي هذا الأثر، تتبعته فلم أجده، ظهر هذا الأثر لا يثبت أثر ابن عمر. قال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة وإياس ابن معاوية والحسن وثمامة ابن عبد الله ابن أنس وبلال ابن أبي بردة وعبد الله ابن بريدة الأسلمي وعامر ابن عبده وعبادة ابن منصور يجزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. يعني ذكر أثار كثيرة عن قضاة السلف وأنه يجزون كتاب القاضي من غير بدون محضر من الشهود، يعني هذه أيضا مسألة خلافية، هل يقبل بدون شهود أم لا بد أن يشهد اثنان أن هذا هو كتاب القاضي لأن لا يدخله التبديل؟ نقول هذا على حسب الحال، حسب الحال، إذا كان يعني الناقل ثقة ولا يشك فيه فلا حد يشهد، ولا سيما مثل أيامنا هذه فإنه يرسل بالبريد أو بالفاكس وما شابه ذلك، وليس فيه مجال للتبديد. أما إذا كان فيه هناك مجال للتغيير فإنه لابد أن يشهد اثنان أنه كتاب القاضي، يشهد اثنين، يدفع الكتاب إلى اثنين أو يدفع إلى الساعي ويشهد اثنين أن هذا هو كتاب القاضي، فيذهبون يذهب الشهود إلى القاضي الثاني ويشهدون أن هذا عين الكتاب الذي أرسله قاضي الأول. إذن الشهود وعدم الشهود على حسب الحال، كان في شك لابد من التثبت لأن الأمر ليس بأمر هين، قد يحكم بحد قطع أو بقتل أو ما شابه ذلك، فلابد أن يثبت عنده أن هذا الكتاب هو كتاب القاضي الأول. فقال فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب، من هو الذي جيء عليه بالكتاب؟ هو المحكوم عليه عند القاضي الثاني، المتهم محكوم عليه لما جاء في الكتاب القاضي الأول للقاضي الثاني ونفذ ما فيه، قال المدعى عليه أنا أطعن في صحة الكتاب، ليس هذا كتاب القاضي. إذا طعن في صحته قال إنه زور يعني كذب، قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. كيف يلتمس المخرج؟ يعني يأتي بشهود يشهدون أن هذا الكتاب ليس كتاب القاضي الأول، يعني لابد أن يثبت، أو مثلا يذهب إلى القاضي الأول ويخبره ويقول القاضي الأول لا ليس هذا كتابي، أنا ما حكمت مثلا بالقطع أو بالقتل. المهم أنه لابد أن يقيم بينة تدل على صدقه، فإن عجز فإنه يحكم عليه بما في الكتاب، لأن الأصل أنه كتاب القاضي الأول ولم يثبت خلاف ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله، هذا يحمل على تغير الأزمان، تغير الأزمان وأنهم يعني شكوا لضعف الأمانة تغير الأحوال، فهذه مسألة على حسب الحال، يعني سؤال بين كتاب القاضي على حسب الحال تختلف من زمان لآخر، إذا كان هناك شك فلا بد من بينة وإلا قبل بدون بينة. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله ابن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. يعني هذا الآن أثار في اشتراط البينة كما تقدم. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، هذه مسألة خلافية أيضا، يعني الشهود القاضي مثلا أراد أن يشهد اثنين، قبل الأول أراد أن يشهد اثنين على كتابه، هل يكفي أن يقول هذا كتابي إلى القاضي فلان اشهدوا بذلك بدون أن يقرأه عليهم والشهود لا يعلمون ما فيه، هل يكفي هذا أنهم يشهدون هذا كتاب القاضي أو لا بد أن يقرأه عليهم ويعلمهم بما فيه؟ من العلماء قال لا بد أن يشهدوا، لابد أن يعلموا بما فيه، وما شهدنا إلا بما علمنا، لابد أن يقرأ عليهم ويقول هذا كتابي وفيه كذا وكذا وكذا، يعرفون ما في الكتاب حتى لو بدل لو غير شهدوا بخلاف ما فيه، قالوا لا وحكم بالجلد ولم يحكم بالقتل أو ما شابه ذلك. ومنهم من قال إنه ليس بشرط أن يقرأه عليهم، لأنه قد يكون في أشياء فيها فضيحة على المتهم أو المدعى عليه، ولا يحب القاضي أن يشهر هذه الأشياء ويعاقب سرا، فلا حاجة لفضيحة المدعى عليه، فلا حاجة يقرأ الكتاب، بشرط أن يعلموا أي الشهود أن هذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي كتبه القاضي، يعني ما في مجال للتبديل، يعني وضعه بيد أحد الشهود وقال اذهب به إلى القاضي الثاني، الشاهد الآن ما عنده إشكال
هذا كتاب القاضي، أخذ بيده وسلمه القاضي الثاني، أو أرسله مع الساعي مثلا وقال اشهدوا، اذهبوا مع فلان واشهدوا أن هذا كتابي، ومشوا معه من أول ما سلم القاضي إلى أن وصل إلى القاضي الثاني، ما في مجال للتبديل. قل ما في مانع أن يشهدوا ولو لم يعلموا بما في الكتاب، لكن إذا كان في مجال للتبديل أعطاه الساعي وهم لا يسمح لهم أن يذهبوا مع الساعي، إنما يذهبون للقاضي الثاني ويشهدون أن هذا هو كتاب فلان، هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن الساعي يمكن أن يبدله، يمكن يبدل كتاب آخر وهم لا يدرون هل بدل أم لا. فنقول إذا كان الكتاب في أيديهم أو بيد الساعي وهم معه يرون الكتاب، الحين اندفع القاضي الأول حتى وصل، اندفع القاضي الأول للساعي حتى وصل يد القاضي الثاني، فلا مانع أن يشهدوا وإن لم يطلعوا على ما في الكتاب. وإذا كان فيه مجال للتبديل فلا يكفي، لابد أن يقرأه القاضي الأول عليهم من أجل أن يعلموا بما فيه فيشهدوا بما في الكتاب، فلا يكون في مجال للتبديل. على كل حال هذه أمور خاصة بالقضاة، لكن لما ذكر العلماء لا بد من الكلام عليها. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدعوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب، يعني أنه كتب إلى أهل خيبر ولم يشهد على الكتاب، كتب إلى أهل خيبر هذا الكتاب ودفعه إلى شخص وذهب به إلى أهل خيبر ولم يقل أنه أشهد اثنين، فإذا كان الشخص ثقة ولا يشك أن هذا هو الكتاب فلا يعني يشترط الشهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد اثنين أن هذا هو كتابه إلى أهل خيبر. إذن هذا على حسب الحال. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. الإنسان قد يعرف المرأة بصوتها مثلا، هذه امرأة الخال، امرأة العم، يعني امرأة ليست محرما لكنه يعرفها من خلال سنين طويلة ويعرف صوتها معرفة تامة، يعرف جرمها هل هي طويلة أو قصيرة أو مدينة أو نحيفة أو ما شابه ذلك، فجيء بها وسمع صوتها وربما يكلمها بكلام لا يعرف إلا هي حتى يتأكد أن هي فلانة، قال وفي أخبار كذا وما أخبار كذا، يسألوا عن أشياء خاصة بها، فإذا أجابت تأكد أنها هي، فإذا عرفها فليشهد وإلا فلا، يعني ليس بشرط أن يرى وجهها، إذا تيقن أن هذه فلانة جاز أن يشهد عليها وإن لم يرى وجهها، أنه قد يعرفها من غير رؤية الوجه. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على وجوب الخاتم أو أن الكتاب لا يقبل إلا إذا كان مختوما أو العكس. نقول يدل، استدل ببعض العلماء على هذا وعلى العكس. كيف ذلك؟ استدل به من يرى أنه لابد أن يكون مختوما بظاهر الحديث وأنهم لا يقبل الكتاب مختوما فاتخذ خاتما وختم كتابه من أجل أن يقبل، لأن غير المختوم لا يعرف هل هو كتاب فلان أم لا. أنا أي واحد يستطيع أن يكتب كتابا على لسان من شاء، أنا فلان فلان أقول كذا وكذا وليس فيه خاتم، فيسهل تزوير الكتب على ألسنة الآخرين، فلذلك لابد من الخاتم. ومن من استدل بالعكس قال كون النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بدون خاتم في أول الأمر حتى قيل لهم إنهم لا يقبلون إلا بخاتم، يدل على إيش؟ على أن الخاتم لا يشترط شرعا، وإذا لو اشترط لكتب من أول الأمر بخاتم، لكنه كان يكتب بدون خاتم، كتابه إلى اليهود ما ورد أنه مختوم، لكن لما أراد أن يكتب إلى الملوك، والملوك عندهم يعني كبر وعدم قبول أي كتاب، أنهم ملوك يعني يتكبرون ويرون أنفسهم هالة، فلا يقبلون كتابا إلا فيه خاتم، يستهينون يستحقرون الكتب التي ليس فيها خاتم. إذا كل خاتم، الخاتم ليس شرطا شرعا لقبول الكتاب، إنما المعول ثبوت الكتاب. إذا تيقن الشخص أن هذا كتاب فلان، عرف خطه معرفة تامة، أو جاء به اثنان أو حتى واحد ثقة ولا يمكن أن يكذب، فيقبل وإن لم يكن مختوما، لأن الختم ليس عليه دليل، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أخيرا لأنهم لا يقبلون غير المختوم، فجرى على عادتهم من أجل أن يقبلوا كتبه، من أجل أن تقوم الحجة عليهم في الدعوة إلى الله. باب متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى. نكمل بالمرة الثانية. وقال الحسن: متى يستوجب الرجل القضاء؟ يعني بمعنى ما هي الشروط التي تشترط في القاضي؟ لأنه معلوم أن ليس كل أحد يصلح للقضاء، لابد من شروط تتوفر في القاضي من أجل أن يعين قاضيا. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذن هذه شروط تشترط في القاضي، وهي العدالة. يجمع هذه الشروط كلمة واحدة وهي العدل، أن يكون القاضي عدلا، أن يكون عدلا في دينه، فإن كان عنده شيء من ما يجرح العدالة من فعل كبيرة أو إصرار على صغيرة فإنه لا يصلح للقضاء، لأنه إذا كان عنده شيء من المعاصي لا يؤمن أن يحيف في الحكم، فلا بد من العدالة. قال تعالى: ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى ما تهواه النفس، كما لو جاءه قريب مع غريب وقضى لقريبه، هذا اتباع الهوى، لأنه يهوى أن يحكم لقريبه أو صديقه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال رحمك الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا أي استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا شاهد لقوله ولا يخشوا الناس، قول الحسن ولا يخشوا الناس. وكذلك ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا في نفس الآية، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحمد أي الله سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. لا بد أن يكون قاضي أن يجمع مع الدين والعدالة العلم، لا بد أن يكون عالما، وإلا لم يصلح للقضاء، لأنه لا بد أن يكون ذا علم يحكم بعلم، إذا حكم بجهل صار مقضاة النار والعياذ بالله. لكن إذا كان عالما واجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وإثمه أو خطأه مغفور له، أنه مهما كان الإنسان عالما قد لا يوفق للصواب في مسألة من مسائل كثيرة، ولا حرج في هذا، الإنسان بشر وقد يصيب وقد يخطئ، سواء كان متعلق بالحكم الشرعي تكون مسألة فيها خلاف، مثل من أتى بهيمة هل يقتل أم لا، فيها إيش؟ فيها خلاف مشهور، جاء شخص وقع على بهيمة، الآن إما أن يقتله وإما أن لا يقتله، هذه مسألة خلافية. وأيما الصواب عند الله؟ هل نجزم بصواب أحد القولين؟ يقول الله أعلم، مسألة فيها خلاف محتمل، فإذا هو سيجتهد وقطعا الصواب عند الله واحد، الحكم عند الله واحد، إما القاتل أو عدم القاتل، فهو يجتهد الآن في إصابة حكم الله. فإن اجتهد، إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد حكم بالقتل وهو الموافق لما عند الله فله إيش؟ له أجران. وإذا حكم بالقتل وليس هو الموافق لحكم الله فله إيش؟ أجر واحد وخطأ مغفور له. لولا هذا لهلك القضاة، يعني لا يمكن للقاضي أن يصيب حكم الله في كل مسألة، هذا أمر معلوم. كذلك المفتي يجتهد حلال أو حرام، يجتهد، قد يصيب ما عند الله وقد لا، قد يصيب الحكم الذي يريده الله وقد لا يصيبه، لكن إذا كان من أهل العلم والاجتهاد فلا حرج عليه إذا اجتهد وأخطأ، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يخطئ في فهم القضية تنزيل على الواقع، يعني يأتي شخص ويلحم بحجته ويلبس عليه ويفهمه القضية بخلاف الواقع، فيخطئ في فهم القضية، يعني هو عارف الحكم الشرعي لكن الخطأ حصل في فهم القضية وتطبيقه على الواقع، يعني فهم القضية خطأ فحكم بناء على فهم القضية وأخطأ من هذه الجهة. إذا خاطئ القاضي معرض للخطأ، إما في نفس الحكم الشرعي أو في تطبيق الحكم على الواقع، يخطئ في تصور الواقع، لأن كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصوره خطأ فلا بد إذا تصور خطأ حكم خطأ. فإذا كان استفرغ من أهل الاجتهاد، أول واحد يكون من أهل الاجتهاد وأن يستفرغ وسعه، يعني ما يتساهل، كان عنده نقص في العلم فهو آثم، إذا كان عنده تساهل الاجتهاد لم يتمعن ولم يتفهم استعجل فهو آثم. إذا جمع بين الأمرين فلا إثم عليه، من أهل العلم اجتهاد واستفرغ وسعه واجتهد غاية ما يستطيع ثم أخطأ، هنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، له أجر واحد على ماذا؟ المخطئ له أجر واحد على إيش؟ على اجتهاده، ليس على الخطأ، لأن الخطأ ما في أجر، الخطأ ليس في أجر. المصيب له أجران، أجر على الاجتهاد لأن الاجتهاد عمل صالح يثاب عليه، المصيب له أجر على الاجتهاد وأجر على الحكم الصائب، لأن الحكم الصواب هذا عمل صالح، إذا جمع بين عملين صالحين فله أجران. المخطئ ماذا صنع؟ عمل عملا واحدا صالحا وهو الاجتهاد وأخطأ في الحكم، هل يثاب على الخطأ؟ لا، لأن الخطأ ليس عملا صالحا لكنه معفو عنه. فلهذا ورد في الحديث أن المخطئ له أجر واحد على الاجتهاد، أما الخطأ فليس فيه أجر لكن يعفى عنه. حكم داود وسليمان كيف هو؟ يعني في مسألتين، مسألة واردة في القرآن وهي هذه في سورة النمل، وآية واردة في وقضية ثانية واردة في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما التي في القرآن وهي قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يساء الظن بداود عليه السلام، لأن داود اجتهد لكنه لم يصب الحكم الصواب لكن الله تعالى وصفه بالحكم والعلم لأنه يصيب في قضايا كثيرة، وإذا أخطأ القاضي في مسألة من مئات المسائل فلا يخرجه عن الحكم والعلم، وكلنا أتينا حكما وعلما، لكن سليمان خصه الله بمزيد من الفهم عليهم الصلاة والسلام. هذه المسألة ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب الغنم نفشت أي رعت غنمهم ليلا، النفش هو الرعي ليلا، فأصحاب الغنم انفلتت غنمهم بالليل ودخلت حرث جيرانهم فأكلته وأفسدته، فلما أصبح الصباح وجدوا حرثهم قد تلف، أكلت الغنم الحرث وأتلفته، فحكم فتحاكم إلى داود عليه السلام، فنظر داود في الغنم والحرث فوجد قيمة الغنم تقابل وتساوي قيمة الحرث، فحكم لأصحاب الحرث بالغنم، يعني حكم أن الغنم تؤخذ من أصحاب الغنم وتدفع لأصحاب الحرث يملكونها مقابل إتلاف الحرث، هذا حكم داود عليه السلام. أما سليمان عليه السلام تحاكم إليه حكم بأن يدفع أصحاب الغنم الغنم إلى أصحاب الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها مقابل ما فاتهم من منفعة الحرث، وأصحاب الغنم ماذا يصنعون؟ يصلحون الحرث، يصلحون الحرث يزرعون من جديد حتى يصل إلى نفس الحال التي كان عليها حينما نفشت فيه الغنم، فهذا فيه مصلحة للجميع، أصحاب الحرث ينتفعون بالغنم منفعتها مقاربة للحرث، ينتفعون من ألبانها وأصوافها وأولادها عوضا عن منفعة الحرث، وأصحاب الغنم لا تذهب عليهم غنمهم بل يصلحون ما أتلفوا، هذا أقرب إلى العدل أنهم أتلفوا حرث غيرهم، مش الواجب عليهم إصلاحه، هذا الواجب عليهم إصلاحه، أما التعويض هذا إذا تعذر الإصلاح يعني يرجع إلى العوض والبدن، لكن أمكن الإصلاح فهو أقرب إلى العدل. إذن أصحاب الغنم عليهم إصلاح الحرث، لكن لو أصلحوه إذا أصلحوه سيصلحونه في مدة طويلة قد تصل 4 أشهر 6 أشهر، أصحاب الحرث يقولون فاتتنا المنفعة، الإصلاح يتأخر فلنبقى 4 أشهر 6 أشهر ما نستفيد من الحرث بسببهم، هم السبب، يعوضون بإيش؟ بمصلحة بمنفعات الغنم. إذن هذا تمام العدل، وهذا هو حكم سليمان عليه السلام الذي أثنى الله عليه به وأخبر جل وعلا أنه فهمها سليمان. القضية الثانية المذكورة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام بينما امرأتان ترعيان معهما ابناهما إذ عدى الذئب على بنت على ولد الكبرى فأكله، فقالت الكبرى عن ولد الصغرى إنه ولدي، أخذت ولد الثاني، فتحاكم إلى داود عليه السلام فحاكم به لمن؟ للكبرى. لماذا؟ لأنه بيدها والبينة المدعي، الصغرى تقول ولدي وليس عندها بينة، والكبرى تقول ولدي وهو في يدها، حكم على سبيل المدعي واليمين على المنكر، تحلف الكبرى وتأخذ الولد على الأصل. أما سليمان عليه السلام فإن الله تعالى فهمه هذه القضية فوقع في نفسه أن الصورة صادقة ولكن ليس عندها بينة، ولا يمكن أن يحكم لها بمجرد الدعوة، لا بد من بينة، فألهمه الله بحيلة فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، الآن تبين إيش؟ أنه ابن الصغرى لأنها لم ترد أن يقتل لأن تحمل عليه ابنها، أما الكبرى سكتت ورضيت بأن يشق، يعني لأنه ليس ولد لها، ولا مانع عندها أن يموت حتى تستوي مع صاحبتها في المصيبة. إذن هذا الدليل الآن واضح على أن ابن الصغرى فحكم به للصغرى، والبينة ليس شرطا أن تكون شهودا كما قال ابن تيمية رحمه الله البينة ما أبان الحق سواء كان شهود أو غير شهود. هنا بان الحق وضح جليا أن الصغرى هي صاحب أم الولد لأجل الرحمة التي في قلبها. في بينة أخرى في القرآن غير الشهود في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هل يبين ولا لا؟ يبين واضح تماما لأنه لو راودها وهي تدفعه ستشق قميصه من الأمام، وإذا كانت هي المراودة وهو الذي يهرب ستشق قميصه من الخلف. إذن واضح إن كان من الخلف فهي المراودة، وهكذا كان. فإذن البينة ما أبان الحق وإن لم يكن شهودا. قال وقال مزاحم الزفر قال لنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فهما، يعني إذا فهم، لأن القضاء فيه تلبيس ويأتي خصوم قد يكون بعضهم عنده ذكاء وعنده دهاء وكذب ولف دوران احتيال، فالقاضي إذا لم يكن عنده فهم يمكن أن يلبس عليه ويكون الكاذب عنده صادقا. لكن من الله عليه بالفهم فإنه يتبين القضية بأمور دقيقة قد تخفى على الذي ليس له فهم دقيق. هذا يعني كمال، هذا كمال الفهم مثل فهم سليمان عليه السلام، هذا فهم دقيق ولا يحصل لجميع الناس، هذا ليس شرطا في القاضي، هذه صفة كمال أنه إذا كان القاضي عنده فراسة عنده ذكاء وفهم حاد فإنه أولى أن يتعين في القضاء، لأنه بهذا الفهم الدقيق والفهم الحاد يكتشف الكذب، لأن الكذب يعني يتناقض ويختلف، الكذاب لابد أن يتناقض مهما كان ذكيا ومخططا لكذبه، ويصير إذا طال الكلام طالت القصة فإنه ينسى ويتناقض لأنه ينسج من الخيال ولا يخبر عن واقع. إذن الفهم نقول فهم الدقيق هذا كمال وليس صفة يعني واجبة في القاضي. حليما ما علاقة الحلم بالقضاء؟ نقول علاقة واضحة، لأن غير الحليم قد يستفز بعض الخصوم فيغضب ويتشوش ذهنه فلا يوفق للصواب، إذا كان حليما فإنه لا يستفز. عفيفا لأن غير العفيف قد يغرب المال، قد يغرب المال، يعني يأتي واحد مبطل والقضية فيها ملايين فيلمح القاضي أنه لو حكم لو أعطاه مليونين عشرة ملايين، وتعرفون القضايا قد يكون فيها مئات الملايين، ويلمح له أو يصرح له الكاذب أنه إن حكم له سيعطي عشرة ملايين عشرين مليون، والقاضي قد تضعف أمانته أمام هذه الأموال الطائلة، وقد يقول له الشيطان خطأ واحد وزلة واحدة وظلم في قضية واحدة فقط ويأخذ عشرة ملايين عشرين مليون ويتجر ويبتلي طوال العمر، يسول له الشيطان يقول يعني أجور في هذه المسألة فقط قضية واحدة فقط والباقي أحكم بالعدل، وهذا من تزيين الشيطان، فقد يستدرج من فيه من به طمع. صليبا، شمعنا صليبا؟ يعني قويا، لأن الضعيف يهاب ويخاف إذا صارت قضية فيها قتل أو فيها رجم أو فيها أشياء شديدة، فإن الضعيف يهاب ويتردد أن يحكم بالأمور الشديدة مع أنها حق، فلا بد أن يكون قوي القلب عنده شجاعة ويقدم على الحكم بالعدل مهما كان. النبي عليه الصلاة والسلام حكم على العرنيين الذين قتلوا الرعاة، حكم عليهم بإيش؟ بحكم في غاية الشدة، حكم عليهم أن تسمر عيونهم تكحل مسامير حارة، وهم أحياء بدون تخدير بدون شيء، وتمسحره تكحل بعيونهم وتقطع أيديهم وأرجلهم ويتركون في الشمس حتى يموتوا. هذا حكم فيه شدة قوة، فالقاضي الضعيف لا يستطيع أن يقدم على مثل هذه الأحكام. عالما العلم شكل شرط يعني واجب في القاضي، ولا يجوز أن يحكم بجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار، رجل حكم بغير علم فهو في النار، ورجل حكم أو الأول حكم بجهل فهو في النار، والثاني عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار. إذن اللي في النار اثنان، رجل حكم عرف الحق وحكم بغيره يعني ظلم، هذا في النار، والثاني رجل حكم على جهل. إذن العلم شرط في القاضي، سؤولا عن العلم سؤولا، هذا مهم في القاضي، لأنه لا يفترض أو يبعد أن يوجد قاض يعلم جميع المسائل التي ترد عليه، ولا لا بعيد جدا، لأن قاضي تأتي مسائل كثيرة متنوعة في مجالات شتى، فيبعد أن يعرف كل مسألة، لا بد أن يشكل عليه شيء. فإذا كان متكبرا لا يسأل، يرى أن السؤال عار، فإنه سيحكم بجهل أو بشك. أما إذا كان سؤولا متواضعا فإنه لا يرى حرجا أن يتصل بالقضاة الآخرين أو بالعلماء ويسألهم، والله جاتني قضية فيها كذا وكذا ما تقولون، يسأل من هو أعلم منه أو من هو مثله، لأن الأقران قد يوفق الإنسان للعلم بهذه المسألة ويجهلها الثاني وهم أقران، أقد يعلم من هو دونه في السن والعلم وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم لا يعرف السن ولا يعرف يعني القدم في القضاء، قد يأتي قاضي جديد يفتح الله عليه ويفهم مسائل لا يفهم قاضي القديم والأكبر، فإذا كان متكبرا فإنه سيحكم على جهل، إذا كان متواضعا سؤولا سأل عما يشكو عليه. باب رزق الحكام والعاملين عليها، وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أما الرزق من بيت المال فلا خلاف في جوازه، الرزق من بيت المال الذي يعطيه الحاكم القضاة وغيرهم ممن ينفع الناس كالخطباء والمؤذنين والأئمة والمعلمين وما شابه ذلك، هذا لا خلاف في جوازه. أبو بكر رضي الله عنه كان خليفة ويأكله في المال مال المسلمين، وعمر رضي الله عنه أخذ بيت المال، والنبي عليه الصلاة والسلام له خمس الخمس من بيت المال من الغنائم، وهكذا كل الصحابة كانوا يأخذون من الغنائم ومن الفيء وهو ما يكون في بيت المال المسلمين، هذا لا إشكال فيه ولا حرج فيه، وبيت المال إنما جعل لمصالح المسلمين، فكلما كان فيه نفع للمسلمين فإنه يعطى من بيت المال، مثل الرواتب الآن، يعني كل الرواتب هذه منين؟ بيت المال رزق، ليست أجرة من شخص معين، كل الرواتب كل الوظائف الحكومية اليوم رواتبها منين؟ رزق من بيت المال ليس من شخص معين، بخلاف الأجرة، الأجرة تكون بين شخصين، تكون بين شخصين، فالأجير يأخذ المال من زيد من الناس، من مال زيد من الناس، هذا يشدد فيه، هذا أشد من الأخذ من بيت المال. إذا اختلف العلماء في أخذ القاضي الأجرة من الناس من المتخاصمين، جاء اثنان لقاضي ليس موظفا وليس له راتب، قالوا لو احكم بيننا، قال ادفعوا مالا كل واحد يدفع 100 ريال واحكم بينكم مثلا، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنه هو لا شك الأفضل لا يأخذ، لأن هذا قد يؤثر على حكمه، قد يدفع له المبطل أكثر، يقول المبطل أعطيه 500 ريال فإذا أخذ من المبطل 500 ريال من هذا 100 فإنه سيجور في الغالب، يصعب عليه أن يحكم على من دفع له المال. فإذا كان مستغنيا فإنه لا يجوز له أن يأخذ أجرا، وإن كان بحاجة والناس أيضا بحاجة إليه وليس هناك قضاة لهم رزق بيت المال أو محتسبون، هذه ضرورة، ضرورة من القاضي وضرورة من المتحاكمين، لأن القاضي إذا لم يأخذ لم يتفرغ للقضاء، ما في رزق بيت المال والقاضي محتاج، فلو لم يعطى لما قضى، يروح يشتغل بالتجارة أو الزراعة من أجل كسب الضروري. هذه حالات نادرة، لأنه بحمد الله تاريخ الإسلام الولاة في كل زمان ومكان يعينون قضاة يعطونهم من بيت المال، فلا حاجة للقاضي أن يأخذ من الناس، وإذا أعطي من بيت المال فإنه يحرم عليه أن يأخذ من الناس شيئا، وإذا أخذ فإنه خائن، لأن الحاكم كفاه، أعطاه من المال ما يكفيه وأهله وعياله، فليس له أن يأخذ من الناس. حدثنا أبو اليمان أخبره شعيب الأزهري أخبره سامي يزيد ابن أخت نمر أن حويطب ابن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة أو العمالة كرهتها، يعني ما يعطي الحاكم من بيت المال. فقلت: بلى. هل يدل على ورع عبد الله بن السعدي رضي الله عنه وصحابي؟ فقلت: بلى. فقال عمر رضي الله عنه: ما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، يعني عنده مال والله قد أغناه، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، واللفظ مشهور أو تصدق به، ويمكن جمع بينهما، تمول بعضه وتصدق بالبعض، يعني ما زاد، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. هذه القاعدة في المال، سواء كان بيت مال المسلمين أو كان هدية من شخص محب أو ما شابه، إذا جاءك مال بدون طلب سؤال وبدون إشراف نفس، بدون تعلق، يعني نفسك ما تعلقت بهذا المال، فلا بأس أن تقبله. جاءك راتب من بيت المال، أو جاءتك مكافآت، أو ما يسمونه انتداب، أو جاءك هدية من شخص محب، فلا بأس أن تقول على السنة، فخذه فتموله أو صدق به، إن كنت بحاجة تموله، يعني أنفقه على حاجتك، وإن لم يكن لك حاجة تصدق به ولك أجر الصدقة، فلا مانع من القبول. وما لا يعني ما لم يأتك بدون سؤال فلا تتبعه نفسك، لأن السؤال ذل، حتى السؤال من الحاكم، السؤال من الحاكم ذل، إذا كان هناك أشياء مخصصة للناس مثل قطع أراضي تعطى كل مواطن، فلا مانع أن يطلب أرضا في غيره لأنها مبذولة للناس، أو مثل يقدم على قرض من الصندوق التنمية العقاري، هذا أيضا مبذول لأهل البلد، فلا مانع أن يطلب كما يطلب أي واحد منهم. لكن كون يذهب إلى الحاكم ويقول: أنا بحاجة وعندي عيال وأنا كذا وكذا، يعطون أشياء غير الرواتب غير البدلات غير أشياء مخصصة، هذا ذل، سؤال ذل ولا يجوز إلا عند الضرورة، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أبي داود: إن المسألة كدوح يكدح بها المرء وجهه، إلا أن يسأل في أمر الله، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا بد له منه. إذا سأل السلطان أمر أسهل، لكن يسأل فيما يحتاج إليه ولا يستغني عنه، أو غير السلطان في حال الضرورة. فإذا لا يجوز إنسان أن يسأل مع الغنى، لأن هذا فيه ظلم، يظلم نفسه والله مغنيه. أما إذا كان ليس عنده غنى وبحاجة شديدة فلا بأس أن يسأل السلطان للحاجة، وغير السلطان للضرورة. أما إذا كان لا حاجة ولا ضرورة فإنه لا يسأل أحدا، لا سلطان ولا غيره. وعن الزهري قال حدث سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني هذا معلق لكنه بنفس معنى الحديث السابق. باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح الشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. هذا يدل، هذه الأثار تدل على جواز القضاء في المسجد، أنه لا بأس أن يقضي القاضي في المسجد، لكن الأولى إذا كان قاضيا راتبا أن يكون له مكان خاص، مثل حال الناس اليوم، أن القضاء يعني في الغالب يكثر فيه اللغط والكلام السيء، هذا يقول هذا كاذب، هذا غادر، هذا غشني، خدعني، كذا. فجرت العادة أن الخصوم يحصل بينهم لغط وكلام سيء، فالأولى أن يصان المسجد عن ذلك، إلا إذا كان الخصوم فيهم عفة وخير ولا يتكلم بالكلام السيء فلا بأس لو قضى في المسجد. لكن إذا كثر الكلام السيء ورفع الأصوات والتهاتر في القضاء فلا شك أن الأولى أن يجعل له أماكن، أن يجعل له أماكن خاصة، كما هو حال الناس اليوم، محاكم ويتحاكمون في تلك المحاكم. الرحبة ما هي؟ الرحبة يعني ما يلحق المسجد، يسمى السرحة اليوم عند بعض الناس، يسمون السرحة يعني المكان المكشوف مثل الحوش وكذا، ملحق بالمسجد وهو مكشوف تابع للمسجد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرني جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بن سعد أن رجل الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. هذا حكم، حكم النبي عليه الصلاة والسلام بين المتلاعنين في المسجد، مع أن فيه لعان وكذا، عليه لعنة الله إن كانوا كاذبين، وهي تقول وعليها غضب الله إن كانوا الصادقين، في لعن وغضب، ومع ذلك أقامه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. هذا يدل على أن الأمر فيه سعة، ويسمى أن اللعن والغضب هنا قد أمر الله به، بخلاف اللغط الذي يكون بين الخصوم ولا علاقة له بالحكم، هذا ينبغي الصانع عنه المساجد. لكن مثل الملاعنة هذا لا بد منه، هذا نص الله عليه في القرآن، لا بد أن يقول الزوج كذا، تقول المرأة كذا. ما من الحكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وقال عمر رضي الله عنه أخرجاه من المسجد وضربه، ويذكر عن علي نحوه. أثر علي ضعيف، وإذا ذكر مؤلف رحمه الله بصيغة إيش التمرير تدل على الضعف، لكن أظهر عمر صحيح أخرجاه من المسجد وضربه. يعني إذا حكم أو قضى القاضي بحد قطع يد أو جلد في حد زنا غير المحصن أو قصاص فإنه لا يقام في المسجد، لأن إقامة في المسجد فيها امتهان المسجد، وقد يكون في الدماء قد يحدث المضروب ونحو ذلك فيخرج. ورد حديث عند أبي داود لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار فتصان المسجد قبل يحكم، وإذا جاء التنفيذ فإنه يخرج خارج المسجد. حدثنا يحيى بن قيل حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعا قال ابيك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموا، اذهبوا به يعني اخرجه من المسجد. والرجم لا شك أنه أشد من مجرد الحدود التي هي الجلد، أن الرجم فيه بناء وفيه حفر على القلب الحفر فهو لا يليق بالمسجد، فهو أشد من مجرد الضرب أو الجلد. لكن الحديث عند أبي داود عام نهى أن تقام فيه الحدود أي في المسجد. وقال ابن شهاب فأخبرنا سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه بالمصلى. المصلى هل هو المسجد ولا لا؟ لا، المصلى الصحراء التي يصلون فيها العيد والاستسقاء. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن. إيش معنى ألحن؟ يعني أفصح. ألحن أي أفصح بحجة من بعض فأقضي على نحو مما على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا يدل على أن حكم القاضي لا يحل الحرام. إذا كذب المدعي وأتى بشهود زور وحكمه القاضي بأرض أو مال أو نحو ذلك فإنه لا تحل له، لأن حكم القاضي مبني على شهود زور، والمدعي يعلم أنه شهود زور فلا تحل له حرام، وحكم القاضي لا يغير من الأمر شيئا بل يزيد الإثم عياذا بالله. كذلك المدعى عليه لو أنكر وحلف وحكم القاضي ببراءته فلا يحل له ما حكم له به، والقاضي ليس عليه حرج لأنه حكم بما أمره الله تعالى به، البين على المدعي واليمين على من أنكر، فالإثم على شهود الزور والمدعي في المسألة الأولى، وعلى المنكر الكاذب الحالف في المسألة الثانية، والقاضي معذور ومأجور لأنه حكم بالحق، بين على المدعي واليمين على من أنكر، الكاذب هو الذي يبور بالإثم. كذلك من كذب في القضية ولبس على القاضي فالقاضي لا يعلم الغيب، فإذا حكم بناء على كلام المنكر أو المدعي فإنه معذور ومأجور والإثم على هذا الكاذب والعياذ بالله. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا حكم الآن بمثل هذه القضية بناء على شهود زور أو على يمين كاذبة هل هو أخطأ في الحكم وإلا أصاب الحاكم؟ نقول أصاب، لأنه حكم بما أمر به، أصاب، أقام الشرع، بين على المدعي قال أين بينك فلان، فجاء باثنين ظاهرهم العدالة شهود زور، يقول أصاب القاضي وحكم بما يجب عليه وهو مجور على هذا الحكم والإثم على شهود الزور. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أصاب في حكمه بناء على الشهود أو الإنكار والإثم على من أنكر. قد في سؤال ثاني قد يقول قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فكيف يحكم بخلاف الواقع والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا كاذب ويمكن أن يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه كاذب. نقول يمكن ولكن الله تعالى لم يخبر من أجل إيش؟ من أجل ابتلاء الامتحان حتى يظهر الصادق والكاذب ويستطيع الكاذب أن يكذب ابتلاء امتحانا وأيضا من أجل أن يشرع عليه الصلاة والسلام للقضاة. فإن هذا ليس الآن تقرير أحكام شرعية حتى نقول إنها وحي، لا هذا مباشرة الأمور العادية، مباشرة الأمور العادية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، فوالله سبحانه وتعالى لم يعلمه بكل واقعة من أجل الابتلاء والتشريع. يعني القضاة يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام إنه يحكم بما يظهر له، كذلك القضاة من بعده يحكمون بما يظهر له. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله بالصادق في كل قضية لخاف القضاة بعده وقالوا نحن ما نستطيع أن نحكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالوحي والوحي انقطع ونحن لا نعلم الغيب، إذن لا سبيل لنا إلى الحكم لأننا لا نعرف الصادق من الكاذب. لكن علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بما يظهر له وقد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، تشجع القضاة وساروا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على طريقته وهديه. نقف على قول الشهادة تكون عند الحاكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.